وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا في الباب السادس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه الإمام ابن القيم أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. وبدأ الإمام يتكلم عن معنى هذا الكلام من وجوه، وانتهينا في اللقاء السابق في الوجه الثامن حينما قلنا في تفسير قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقلنا أن أي إنسان على وجه الأرض إذا أحسن ففي حقيقة الأمر يحسن لنفسه، ولكنه اتخذ إحسانه للغير وسيلة للإحسان إلى نفسه. ولولا أنه يعلم أن الإحسان إلى الغير سيعود بإحسان على نفسه ما فعل، بغض النظر عن نوعية الإحسان التي ترجع إليه، سواء كان إحسان في الآخرة أو إحسان من متاع الدنيا وحطامه، ولكن الذي يحمله على الإحسان ابتداء إلى الغير أنه يعلم يقينا أنه يحسن إلى نفسه. الذي يحسن إلى الكل ولا يحتاج إلى إحسان من أحد لأنه غني هو الله عز وجل. فإذا علم العبد هذا الأمر فعلا سيفرق قلبه من كل سوى الله ويوحد الله عز وجل حق توحيده. الوجه التاسع إن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياه، مظبوط، ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليه، ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة. فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه وهو الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. ودي معلومة في منتهى الأهمية، وهي أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياه، ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليها، ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة. لأن أصل حركات العبد وأفعاله لا توجد إلا بإرادة وقدرة، إرادة جازمة وقدرة تامة، بعدها يحدث الفعل. والله عز وجل هو الذي خلق فيك الإرادة، وهو سبحانه وتعالى الذي أقدرك على تلك الإرادة. لذلك لما قيل لأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال بنقض الهمم وانفساخ العزائم. يبقى الإنسان يكون عنده هم سيفعل، فجأة ضاع كل شيء، ويكون عنده قدرة يريد أن يفعل ولكنه يعجز بعد أن كان قادرا، ولا يدري ما الذي أذهب قدرته وما الذي أضاع إرادته، فهو الله عز وجل. يقول هنا فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه وهو الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فتعلق القلب بغيره رجاء وخوفا وتوكلا وعبودية ضرر محض لا منفعة فيه، وما يحصل بذلك من المنفعة فهو وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك. الوجه العاشر أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجتهم بك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك. وانتبهوا لهذا يا أخوانا، أن غالب الخلق، ودي من دقة كلام الإمام ابن القيم، يوجد بعض الخلق يقضي حاجته منك ولكن بيراعي ظروفك وأحوالك. فإن كان قضاء الحاجة منك يترتب عليه مضرة لك يقول لك لا بلاش هذا، بس هذا قليل، ولكن الغالب همه أن يقضي حاجته منك، يعني يريد مثلا لك أن تشفع له عند فلان، واخد بالك؟ وهو يعلم أن شفاعتك عند فلان ستزيل حياء وجهك وتسقط مروءتك. يقول لك يا أخي ما جراش حاجة، أصل دي حالة الضرورة وأنت عارف إن إحنا يعني وهكذا. يبقى لم ينظر إلى المضرة التي تقع عليك، لما؟ لأنه لا يهمه إلا أن تقضى حاجته بغض النظر عما ترتب عليها من مضرة ومفسدة لك. يقول إن غالب الخلق إنما يريد قضاء حاجتهم بك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك. والرب تعالى إنما يريد لك ويريد الإحسان إليك لا لمنفعته. لذلك السؤال المشهور، واحد يقول لك فلان جالي وطلب مني أن أأخذ له قرضا بالربا على المرتب بتاعه، ويبدأ بقى يتعلل بظروفه ليبرر لنفسه أن يعطيه القرض، وممكن هو إيه يأتي له ويتمسكن ويتململ ويبكي ويقبل الأرجل. قال لا، فيبدأ الإنسان إيه من فرط غبائه ومن فرط جهله يقول أنت مريض حال الضرورة. قال لا، ونسيت المضرة التي وقعت عليك لما عاونته على الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهم سواء. أنسيت هذا؟ كيف تنظر إلى منفعته ده إن كان فيه منفعة، وتغفل المضرة العظيمة التي وقعت عليك. يبقى الخلق يريدون أن تقضي لهم حاجاتهم بغض النظر عما لحق بك من مضرة أو غير ذلك. طيب، يقول والرب تعالى إنما يريد لك، انتبه، ويريد الإحسان إليك لا لمنفعته، ويريد دفع الضرر عنك، فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ اي والله ده منتهى الحمق. بعد أن يعرف المسلم مثل هذه الحقائق ويعلق أمله بغير الله، علشان كده فيه محك كده سأقصه عليك، من خلاله تقف على حقيقة أمرك. هل فعلا أنت لا تعلق أملك بغير الله ولا تتوجه إلا إلى الله؟ المحك عبارة عن إيه؟ نزلت بك شدة أو حلت بك نكبة أو ألمت بك سنة، فلما نزلت هل يا ترى عند النزول لجأت إلى الله أم بدأت تفكر من يعرف فلان حتى يكلمه؟ هو ذا المحك. ولعلكم تذكرون قصة أصحاب الغار، لما دخلوا الغار فانحدرت عليهم صخر فأغلقت عليهم الباب. شوف بقى التربية، أثر التربية بيظهر في الشدائد والمحن. قال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح عمل. يبقى البداية عندي عند نزول أي محنة أو كرب أو شدة أو بلاء ألجأ إلى الله، ده البداية، ألجأ إلى وأتحرى أوقات الإجابة إلى غير ذلك. ولا يتعارض مع لجوء إلى الله أن أسلك الأسباب المشروعة، لا يتعارض، ولكن وأنا أسلك الأسباب قلبي معلق برب الأسباب. يعني ذهبت لأخي وطلبت منه وأنا على يقين تام أن الأمر كله بيد الله، وأن الله لو قدر أن يكون هذا سيكون على يد هذا الرجل، أما هو ما هو إلا سبب. ودي أخوانا قمة التوحيد. لذلك لما أيقن الصحابة بهذا الأمر وعلموه جيدا قال قائلهم ومن على مذهبهم عمر بن عبد العزيز قال لقد أصبحت وليس لي سرور إلا في مواطن القدر. يعني إيه؟ يعني أسعد شيء يشعر به ما قدره ربنا عز وجل عليه وليس له فيه دخل مطلق، سواء كانت كربة أو شدة أو غير ذلك. أصبحت ليس لي سرور إلا في مواطن القدر. يبقى الإنسان فينا يا أخوانا يعرف هذا جيدا، ويعلم أن الرب تبارك وتعالى إنما يريد لنا ويريد الإحسان إلينا لا لمنفعته سبحانه وتعالى، بل هو الغني ويريد دفع الضرر عنا، فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ حمق ليس له نظير. فليعد كل واحد منا النظر في توحيده وفي هذا الأمر. يقول وجماع هذا أن تعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا الجزء الأولاني جزء من حديث عبد الله بن عباس لما قال كنت رضيف خلق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا غليم أو يا غلام إني أعلمك كلمات. قال أبو الفرج الجوزي عن هذا الحديث تأملت هذا الحديث فكدت أن أطيش لما فيه من عظات وعبر وفوائد. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال واعلم أن الخلق كلهم جميعا، شوف الخلق كلهم جميعا، شوف ألفاظ العموم الخلق للاستغراب كلهم تفيد العموم بمادتها، جميعا تفيد العموم بمادتها اجتمعوا. طيب بناء على ذلك لو تكالب عليك الناس كلهم انتبه وأنت على الجد من حرفت فلا تعبأ، فإن وقع بك ضرر فقد قدره الله، نزلت بك عافية فقد قدرها الله، فكيف تحزن والأمور كلها بقضاء الله وقدره. هو ده يا أخوانا التوحيد الحق الذي إذا حققه العبد في نفسه الله سيعيش في غاية الاطمئنان وفي غاية الراحة. ما يوجد على وجه الأرض أحد هادئ البال قرير العين مطمئن النفس إلا الموحد. أما هذا الذي اختلت الأمور عنده تجده في كل واد يهيم ما يستطيع أن يرضي جميع الخلق. خاتمة لهذا الباب لما كان الإنسان بل وكل حي متحرك بالإرادة لا ينفك عن علم وإرادة وعمل بتلك الإرادة. وده واضح، أنا أريد بعد أن أعلم، يعني أريد هذا ليه؟ علمت أنه طيب. لا أريد ذلك ليه؟ علمت أنه غير طيب. يبقى الإرادة بناء على العلم الذي عند العبد. يقول وله مراد مطلوب وطريق وسبب موصل إليه معين عليه، وتارة يكون السبب منه وتارة من خارج منفصل عنه وتارة منه ومن الخارج، فصار الحي مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في حصول مراده. والمراد قسمان، ما هو مراد لنفسه وما هو مراد لغيره. والمستعان قسمان، أحدهما ما هو مستعان بنفسه والثاني ما هو تبع له وآله. فهذه أربعة أمور، مراد لنفسه ومراد لغيره، مستعان بنفسه ومستعان بكونه آلة وتبعا للمستعان بنفسه. فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه وتنتهي إليه محبته، ولا بد له من شيء يتوصل به ويستعين به في حصول مطلوبه. والمستعان مدعو ومسؤول، والعبادة والاستعانة كثيرا ما يتلازمان، فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له وذل له وانقاد له وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه. زي بالضبط واحد وصل به الحمق بعيد عنك أنه يحب المال لذاته، وده غباء لأن المال ليس مقصودا لذاته بل لتحقيق رغبات للعبد لا تتم إلا عن طريق المال. فهو بيحب المئتين جنيه عشان يجيبها 2 كيلو لحم ويأكل، لولا أنها ستحقق هذا ما أحبها. طب لو وصل بقى الحمق حب المئتين جنيه بس، يبصلها كده ويتغزل بها، واخد بالك؟ ده حمق من بعده حمق، انتبه. وده البخل بعينه، كما يحكى عن رجل في الجزيرة العربية كان بخيل جدا وكان إسكافيا يعني صرماتي بصلح الأحذية، وكان يجلس في بيت لو اشتد الريح لهدمه، وكان رجل يمر عليه في ذهابه وإيابه يجلس أمام الدار يصلح أحذية القوم وبخيل وكل المأخذ عليه، فمر عليه يومين ثلاثة ما وجده، فقال لعل حدث له حد، فدخل عليه الدار بليل يقول فإذا بسراج موجود وهو يجلس أمامه وأمامه كومة من الريالات الذهبية، ويمسك الريال الذهب ويقول يا من أفنيت عمري في تحصيلك، أأموت وأدعك؟ ثم يغمسه في الزيت ثم يبلعه. تخيل، لا تخيل الناس بالشكل ده، أو الله فيه ورأيناهم بعيوننا، حتى بلع الكومة الذهب ومات، يقول وأنا واقف أشهده. فعلمت الناس بموته فبدأوا يغسلون، فلما وضعوه على خشبة النعش قالوا ما أثقلوا، وكان جلد على عظم، وأنا أعلم ما لا يعلمون. يقول فلما أقبروه ورجعوا ذهبت إليه بليل ونبشت عليه القبر، فلما خليت عنه الكفن وعاوز يبقر بطنه ويأخذ الريالات، فلما بقرت كشفت الكفن عن بطنه إذا بنار وأشار إلى يدي فيه أثر هذه النار. يبقى الشاهد فيه أقوام معينين يحب المال لذاته، هذا يا أخوانا عياذا بالله لا يوجد على وجه الأرض أغبى منه. طيب بس نقول الكلام ده بحيث كل واحد فينا يشوف لو عنده مثل هذه الأمور يتقي الله ربه ويصلح من نفسه قبل فوات الأوان، هو ده الغلط. يقول وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد يستعين به ويستعين بغيره عليه، كمن أحب مالا أو منصبا أو امرأة، فإن علم أن محبوبه قادر على تحصيل غرضه استعان به فاجتمع له محبته والاستعان به. فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته، مستعان بنفسه، فهذا أعلى الأقسام. محبوب لنفسه وذاته، مستعان بنفسه، فهذا أعلى الأقسام، وليس ذلك إلا لله وحده. وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعا لمحبته، ويستعان به لكونه آلة وسببا. عشان كده نقدر نميز بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر أن يجعل السبب هو المؤثر بذاته في الشيء، وأن الله عز وجل لا تأثير له البت، شرك أكبر. الشرك الأصغر أن يجعل ما ليس بسبب سبب مع اعتقاده بأن الفاعل الحقيقي هو الله، هذا شرك أصغر. هذا الفرق بين الأمرين. يقول الثاني محبوب لغيره ومستعان به أيضا كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل غرض محبيه. الثالث محبوب مستعان عليه بغيره. الرابع مستعان به غير محبوب في نفسه. فإذا عرف ذلك تبين من أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة، وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته، وإلا كانت مضرة على العبد ومفسدتها أعظم من مصلحتها، والله المستعان وعليه التوكل. الباب السابع في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. طبعا كل الكلام اللي فات الإمام ابن القيم بيؤصل مسألة أمراض القلب وعلامات القلب المريض وعلامات القلب الصحيح، فاكرين؟ والقلب لا تكون له حياة إلا إذا كان مريدا للحق، صح كده؟ محبا له ومؤثرا له على غيره، دي علامة حياة القلب، مريدا للخير للحق، محبا له ومؤثرا له على غيره. طيب إيه القلب؟ فيه عطب، سواء قلب مريض أو قلب ميت. طيب إحنا قلنا لابد من العلاج، ولعلكم تذكرون أيضا قلنا إن مرض القلب شبيه تماما بمرض البدن، وقلنا إن مرض البدن خروجه عن حد اعتداله وصحته وسلامته بسبب فساد يعرض له، علامته عجز في الإدراك كما تكلمنا. طيب العلاج إيه؟ الحمية عن المؤذي، صح، واستفراغ المادة الفاسدة، وإيه تاني؟ وحفظ القوة كذلك في القلب، نفس الأمور بالضبط. ولكن إحنا بقى دلوقتي هنتكلم عن إيه؟ كيف يحمل عبد قلبه عن المؤذي؟ كيف يستفرغ المادة الفاسدة؟ كيف يحفظ قوته؟ قال الإمام هنا القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. يبقى بناء على ذلك وجد العبد في قلبه شيء من المرض، العلاج موجود في كتاب الله عز وجل، ولكن ليس استدلال العبد على العلاج دليل على عدم وجود العلاج أبدا. ده ممكن العلاج موجود ولكن يعني عفاك الله لفرط الجهل والغباء ما استطاع أن يقف على العلاج ولا على نوعية العلاج. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما المعني بالصدور؟ القلوب. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اكتب عندك وننزل من القرآن، من هنا لبيان الجنس وليس التبعيضية. وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. إحنا سبق وأن ذكرنا إن العلماء ذكروا أسباب الذنوب والمعاصي خمسة، وهنا الإمام يقول جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات. هل هناك تعارض؟ أبدا. طيب اكتب عندك كده أسباب الذنوب هي الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبالحلال وبالحرام، الأمر الثاني أو السبب الثاني الاغترار بحلم الله، الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. السبب الثالث ضعف الإيمان وغياب معلم المراقبة. السبب الرابع مخالطة قرناء السوء وعلى رأسهم المبتدعة. السبب الخامس كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. والإغراق في الشهوات طيب من باب يعني نافلة القول وقعت في ذنب قبل أن تفكر في التخلص، ابحث عن سبب الذنب الأول، بس رجائي أن تكون صادقا مع نفسك بحيث تتمكن من التخلص مما أنت فيه. يعني وجدت السبب اللي أنت وقعت فيه ضعف الإيمان، طب عوامل زيادة الإيمان أعلاها دروس العلم وقراءة القرآن والذكر والإقبال على الله بالطاعة، أعلى شيء يزود الإيمان. بس أريد منك أن تكون صادق، ما تجاملش نفسك، ويستحيل أن يقع العبد في ذنب بغير سبب، الكلام ده مش موجود. طالما أنه وقع في الذنب باختياره لا يوجد ذنب إلا وله إيه؟ سبب. الفرصة فين يا أخوانا؟ أن يقف المسلم على السبب. ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما دل على أعلم الأرض فقال له إن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى بلدة كذا فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى كان الرجل هذا العالم أفتاه بهذه الفتوى بناء على ما اجتمع عنده من معلومات أن الرجل ده الناس دي قوم سوء، خلاص جلوسك معه سيساعدك على المعصية، اذهب. يبقى دايما كده الله يجزاكم بالخير، فتش شوف الذنب اللي انت بتعفيه. كنت نفسك بتخش على الشبكة العنكبوتية بالليل، على المواقع المش محترمة، تبحث الى غير ذلك. ولكن اقول لك كن صادق. ممكن تكون انت بتشتغل في مهنة معينة، المهنة هذه تجعلك تختلط بالنساء كثيرا ولا تستطيع أن تتخلص. كذلك امرأة تعمل في مهنة معينة تخالط الرجال، ايه محتاجين فلوس عشان نعيش كويس، ولو دخلت ممكن تلاقي الشقة السجادة رجلك بتغرز فيه، تبدل السجادة كأن السقف وقع من تحتك، ومع ذلك تقولك احنا محتاجين، واخد بالك؟ فبدأت تشتغل وتحتك بالرجال ويحتك بها الرجال، خلاص. وكل إنسان يا أخوانا الله يجزاكم بالخير يتجمل للغير، ده طبيعة البشر يتجمل. واحذر أن يكون تجملك خارج الدار ليس كداخل الدار، خد بالك كويس. وكذلك المرأة تتجمل للغير ولا تتجمل لمن في الدار، انتبهوا الله يجزاكم بالخير، انتبهوا. يبقى الشاهد ان البحث عن الذنب، عن سبب الذنب مهم جدا، يقف العبد عليه. خلاص الحمد لله، خلاص يا عم ارفع الانترنت ده من البيت، خلاص اللي خرب بيتنا ده وانتهى الامر على ذلك وتستقيم امورك. ولكن تغلط نفسك وأنت تعرف سبب الذنب، طب بالله عليكم لصالح من تغلط نفسك؟ لصالح مين؟ يا إخوانا عاوزين تعقل مع النفس. يعني أنت عرفت دلوقتي إن الإشكال بينك وبين زوجتك أنك رأيت أشياء على الشبكة العنكبوتية أردتها من زوجك وهي أبت والحق معه، دب الإشكال بينكم. هل لو وقفت مع نفسك وقفة رجل معترف بالحق لا يجادل ولا يماري وتخلصت من هذا، أم التمادي في الباطل بس؟ لأن الغرب لما اخترعوا الشبكة العنكبوتية ووضعوا عليها ما يستحي الآدمي أن يراه من زوجه أو يسمعه من زوجه، وصرفوا على هذا مش الملايين، لا ده المكنة كانت شغالة للنهار بتطبع، واخد بالك؟ تطبع للنهار. وده بسبب عيوننا؟ لا والله، لتدميرنا وتخريب بيوتنا. ومع ذلك الكل بيجي. لا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أفيكم، لأن من أضرار الذنوب والمعاصي أنها تطمس على القلب، فلا ينفع معه علم ولا وعظ ولا إرشاد مهما تكلم المتكلم. كل ده فين؟ من الران على القلوب. يبقى الشاهد دلوقتي أن الإمام القلب يقول هنا إيه؟ أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشر. هذا لا يتعارض مع أسباب الذنوب والمعاصي أبدا، لأن عند النظر الصحيح تجد ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى. جه منين؟ من كثرة ورود الشبهات على القلب وكثرة انغماس الإنسان في الشهوات يضعف الإيمان. طب الجهل بالله، ما هو لما انشغل بالشهوة عزف عن طلب العلم. طيب الاغترار بحلم الله، لما اغتر بحلم الله وأن رحمة الله واسعة وأن عفو الله سبحانه وتعالى يشمل الجميع، ترك طلب العلم. مخالطة قرناء السوء حال بينه وبين كل فضيل. يبقى رجعت الأسباب الخمسة إلى هذا السبب، أمراض الشبهات والشهوات. لذلك أخطر ذنب يقع فيه العبد أن يكون من الوجه، من الجهتين، من الشبهة والشهوة، زي التمثيل الإسلامي وزي الديمقراطية الإسلامية وزي الأحزاب السياسية. وخبرك هو حقق رغبته، بقى وكيل الحزب، بقى النايب، المتحدث الرسمي، وفي نفس الوقت أريد أن أنصر الشريعة. بس واحد عمال يمثل ويضحك وياخد فلوس، بتعمل ايه؟ أبص في الأمة الأخلاق والقيم. طب وانت عريانة يا بنتي؟ عشان تكون القيم راسخة. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ ما هو ده الخطورة، أن يتلبس العبد بذنب جمع فيه الشبه والشهوة، زي جماعة الإخوان الضال. تاخد الأولاد في شهر رمضان في العشر الأواخر دورة رمضانية، كأس ليلة القدر، تخيل. يبقى الواد رايح عمال يلعب ويزعق وممكن يسب الدين، بتعمل ايه؟ اتقرب الى الله بالدورة الرمضانية. يبقى الذنب اذا تلبس به العبد من باب الشبهة والشهوة عز ان يتخلص منه العبد، لان بيحقق له الغريزة ويحقق له الجانب الايه؟ الديني، كما قال الهالك المأفون مصطفى محمود لما سألوه عن النظر إلى المرأة المتبرجة، قال عبادة، أنظر وأتعدب في خلق الله، أقول سبحان الله، أؤجر على ذلك. ده هذا سمعته منه بأذن. طيب بالله عليك، ده ينفع الكلام معه؟ تخيل النظر سهم مسموم ومعصية بإجماع، ولك لا ده عبادة. يبقى الذنب الشاهد كله، حتى نشرع في المقصود، الذنب ركزوا عشان كل واحد يعرف نفسه. وهذا الذي أقصده أصالة من هذا الكتاب، لأن هذا من أمتع الكتب التي ينبغي لطالب العلم وللمدرس أن يفرغ منه ويبدأ فيه. أي والله خلصوا، ولو أردت فعلا النصيحة ابدأ فيه تاني، وهكذا. يبقى أنا تلبست بذنب جاء لجنب من سبب الشبهة والشهوة، خد بالك الخطر عظيم. طيب العلاج فين؟ قال لك في القرآن. ومن أجل هذا قال المشركون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيه؟ تغلبون. ومن أجل هذا بدأ كثير من الناس يخرجون القرآن عن السبب الشرعي الذي من أجله أنزله ربنا. يقرأ في المآت، يقرأ بالمقامات الموسيقية، يعلق على الجدر وفي صدور المجالس. ألا من الذي أمر بهذا ومن الذي أذن بهذا؟ لا شيء. قال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث قط أنه أمر أو فعل أو أقر بقراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات. لذلك قراءة القرآن في مصرنا الذي يسمى بالقرآن المجود يأثم من يسمع إليها. بيقرؤون على المقامات، مقامات موسيقية والسلم الموسيقي والكلام ده. بدليل اسأل أي قارئ كده قل له قبل أنت لما تروح تلتحق بالإذاعة قال لك خدت دورة في معهد الموسيقى العربي، لازم وإلا لا يقبل في الإذاعة. يبقى إذن مسألة القرآن أعداؤنا علموا ما فيه من فوائد فبدأوا يصرفون الناس عن سماع القرآن، وإن سمعوه فمناسبات. لذلك الشيء الوحيد الذي يؤثر على المسلم حق التأثير عند سماع القرآن الصلاة. الصلاة قام الناس وقال لك إيه خفف بالناس. طب يا أخوانا ده أنا قرأت آيتين اتنين في سورة الرحمن مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال لك ما كفاية مدهمة واحدة، اتنين ليه؟ انت طويل وقال لك يا أخوانا لا، من الخطورة هنا، من الخطر هنا ان إيه بدأ صرف. لذلك لما تسمع كلام عثمان بن عفان تقدر تستوعب، قال رضي الله عنه وأرضاه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. هي ديت قلب طاهر يستحيل يشبع. أقرأ واعيد وأقرأ واعيد. الشاهد بقى تعالوا معايا بالراحة كده بحيث نستوعب كيف عالج القرآن أمراض الشبهات والشهوات، وهذا في غاية الأهمية. طيب قلنا الشبهة تحقيق نفع عاجل حسي أو معنوي للنفس البشرية، الشهوة تحقيق نفع عاجل حسي أو معنوي للنفس البشرية، نفع عاجل حسي أو معنوي للنفس البشري. يعني مثلا إيه؟ شهوة البطن يأكل ويتلذذ بأنواع الطعام. طيب ما عنده أموال بدأ يسرق ويرتشي ويغتلس ويغش حتى يحقق المال الذي من خلاله يتسنى له الأكل والشرب. رجل لازم يأكل في كل طقة، الفطار لازم كذا والغدا كذا والعشاء كذا لازم. طيب دي يطلع منها ازاي؟ واخد بالك رجل مثلا مولع، مولع بالنظر إلى النساء، شهوة، مولع بالسماع المحرم، شهوة، مولع بالكلام المحرم، شهوة، يتخلص منها ازاي؟ ده مهم جدا، لأن كل واحد فينا فيه ما فيه، فيه اللي عنده كذا وفيه اللي عنده كذا وفيه اللي عنده كذا. طب أطلع منها إزاي؟ طيب إنسان إيه الأمور كل يوم والتاني تلقى عليه شبهة، يتزعزع يتلخلخ، كل من ثبته يتلخلخ بالشبهات التي تصار حوله أو تلقى عليه، مستهدف من أهل البدع. طب ما احنا قلنا لك في الأول الفلان الفلان ده مبتدع، إياك أن تجلس معه أو تصاحبه، ضحك عليك شيطانك وزينت لك نفسك الأمارة إن أنت بتترفق به لتدعوه إلى الحق. طب ما هيلقى عليك شبهات، زي عمران بن حطان كانت بنت عمه من الخوارج فقال لك هذه كسب فيها أجر واتجوزها حتى تردها إلى الحق، خديته معاه في الخوارج. طب ليه؟ لما أنا أربأ بنفسي. يبقى الشاهد يا أخوانا هيجينا أمثلة وسأستطرد في هذا الباب. الإنسان عنده مرض الشبهة كيف عالجها القرآن، ونأتي بأمثلة. إنسان عنده مرض الشهوة، بنحدد نوعية الشهوة الأول، الشهوة اللي عندك التي من خلالها وقعت في الذنب. واحد عنده شهوة الإفساد بين الناس وبين الدعاة إلى الله عن طريق نقل الكلام، لازم نحله. عنده كده شهوة تتبع الزلات أو شهوة الكذب والتدليس، ده متخصص يجي يسمع الدرس ويقعد بقى على الحاسوب ويبدأ يشوف كلمة دي لو قطعناها من هنا وصلناها هنا والبرنامج موجود على طول، من يسمعها يقول هذا الرجل مرجئ في المعتقد أو قدري أو من الخوارج ويطير الكلمة على اليوتيوب يسمعها الجميع. في ناس طبيعتها كده جلسة لهذا ما وراءه إلا هذا. كيف يتخلص؟ تعلمون إخواني من خلال الممارسة والتجربة جماع الأمر كله لو صدق العبد مع نفسه واعترف بالحقيقة واستعان بالله والله سيتخلص من كل ما فيه من أمراض في قلبه في أيام معدودات. ولكن الإشكالية المغالطة. طب أنت بتعمل كده ليه؟ لابد أن أنصر شيخي. طب شيخك على باطل ولو على باطل من الولاء للشيخ لابد أن أنصر بباطل. أيوة بباطل. طب خلاص ما أنت كده ما اعترفتش أصلا بالحق ولم تعترف بما في قلبك ولم يكن عندك مثقال ذرة من إنصاف، فأنى لك أن يهديك الله عز وجل إلا إذا شاء سبحانه وتعالى. أنتم معي أخواننا في الكلام اللي عاوز أقوله؟ طب نقرأ سوا كده. نعم. الشبهة اللي هي خد الشهوة كتبت الشهوة الشبهة استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. كم يبقى العصر؟
7 دقائق مولا.
لسه بدري. استخدام المعقول أو المنقول أو كليهما للطعن فين؟ في شريعة الرسول. ما المعنى بالمعقول يا شيخ؟ معقول اللي هي الثوابت العقلية التي يدعيها أرباب العقل. طب المنقول يبقى واحد بيستخدم الثوابت العقلية للطعن في شريعة الرسول أو يستخدم بعض النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض ليطعن في شريعة الرسول. نفس الطريقة بالضبط. ما واحد يطلع عليك شبه يقول لك هات لي كده برهان عقل على أن المسيح الدجال موجود، تقول له النص الشرعي يقول لك لا ما دورنا ما لقيناهوش. طب يأجوج وما أجوج فين؟ هذه كلها شبهات بتطرح. واخد بالك؟ مثلا سد ذي القرنين أين هم؟ والناس طافوا الأرض مشرقا ومغربا ما عثروا عليه. كلها شبهات بتطرح. وكذلك شبهات كيف تكفرون النصارى وهم يؤمنون بالله ويعبدون الله عز وجل وعندهم رسالة وربنا عز وجل سماهم مسلمين ووصفهم بأنهم أقرب الناس إلينا. ما الذي أصابكم وما الذي حل في عقولكم؟ بس شبهات. ألا كيف تقولون إن الأشاعرة والماتريدية من أهل البدعة وهم أصل من أصول أهل السنة؟ كلها شبهات تبدأ تزعزع المسلم عما فيه من الحق. يبقى الشبهة استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن فين في شريعة الرسول. الشهوة ما تحقيق نفع عاجل للنفس البشرية حسي أو إيه أو معنوي من خلال هذين الأمرين يقع القلب في المعاصي أو يحل به مرض القلب. طيب كيف يتخلص الإنسان؟ قال لك القرآن، ما تضيعش وقتك فيه من علاج الشبهات ما ليس له نظير. أي شبهة تطرح تجد في القرآن في حلها. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ها؟ إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ده الفهم السديد للواقع الذي نعيش فيه. أرسل حاجة بالياس تفضل. إلقاء الشبهة بيبدأ يلقيها على المسلم ليزعزعه عن ثواب الدين. لا ما هو لا كيف اشتبه عليه الطريق لما طرحت عليه الشبهة؟ وما هي الشبهة التي طرحت أو جاب ما يسمى بالثوابت العقلية؟ وقال لك ده ثابت عقله. هل يختلف اثنين على وجه الأرض ان الأمراض تنتقل عن طريق العدوى؟ سألنا مصطفى رجل في الطب قال لك صح. سألنا عز قال لك ايه الأمراض بتنتقل؟ قال لك طب ازاي بقى نبيكم يقول لا عدوى ولا طيرة؟ وتنبركوا ادي الثوابت ادي الايه الشبهات عن طريق الثوابت العقلية. يقوم لما يطرحها على ضعيف العلمي يتأثر. عشان كده لو تركوا فأكثر من لقاءاتك أخواننا فيه تزامن بين ظهور الأمية الدينية وانتشارها وبين نشر الشبهات وإثارتها. خدوا بالكم وركزوا. أصل دايما فيه علم قل أن تجد شبهة، وإذا طرحت تطرح على نطاق ضيق اللي هي لو أظهرها هيطفرهم. لكن الأمية الدينية انتشرت خلاص، طلع الشبهات طلع انشر. ليه؟ ما يعرفوش حاجة. خد بالك ارمي. يقول لك ازاي عمرك شفت واحد يتجوز واحد عندها 9 سنين؟ انت تقول له لا حصلش. لان ايه؟ انت عندك لازم تاخد البكالوريوس والماجستير والدكتوراه 30 سنة على ما تجهز بتاع 35 سنة تخش ما تخلفش. هم ده اللي عاوزينه. قال لك اهو بقى تشوف ده بتتكلم ازاي وده كلام واقعي. كيف؟ فكيف لا يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وعندها 9 سنوات؟ حلها ازاي؟ ألقى عليك الشبه. ليه؟ مع انتشار الأمية الدينية. ياريت تاخدوا بالكم أمية دينية تنتشر يوم يلقوا الايه الشبهات. خلاص شبهة ألقيت عليك انتهى أمرك. ما صحيح لما أحد يقول لك لا يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طيب لما تطرح الشبهات حتى يقول قائلهم حسن البنا اليهود خصوم لكنهم شرفاء. ماذا أكثر من ذلك؟ ويقول الخصومة بيننا وبين اليهود ليست خصومة دينية، ولكن ده احنا بس مختلفين على الأرض. واخد بالك انت ازاي؟ الأرض بس، يعني لو ادونا أرضنا احنا حبايب ونخدهم بالحضن وكل حاجة. لا، تم هذا المصائب جاءت من هذا الباب معايا مشايخنا. يا ريت ناخد بالنا كويس. أأمل ذلك إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر ونستعد. هنا أخونا بيقول